إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، هناك نقاط باقية من موضوعنا في الجمعة الماضية حول الإيمان بالملائكة، فهناك صنف من الملائكة لم أذكره لكم في اللقاء السابق، ألا وهم الموكلون بكتابة ما في الأرحام. فلقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن الجنين عندما يتكون في رحم أمه بعد 120 يوما يرسل الله تبارك وتعالى إليه الملك، يعني هناك 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يرسل الله تبارك وتعالى إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر هذا الملك بكتابة 4 كلمات. يكتب الملك عمل العبد، عمل الجنين هذا قبل أن يولد، ويكتب الملك رزقه وأجله، ويكتب الملك هذا الجنين شقي أم سعيد، 4 كلمات حول العمل، حول الرزق، حول الأجل، ثم النهاية الخاتمة، خاتمة هذا العبد سيكون شقيا أم سعيدا. إذن هذه الكتابة إذا ما علمتها، وإذا ما أيقنت بأن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر الملك بكتابتها، اطمأن قلبك لما يجري عليك في الحياة الدنيا. فإن سعيت إلى عمل ولم توفق فيه، اطمأن قلبك بأن رزقك محدود في هذا المجال. فإذا مات لك قريب وكان عزيزا عليك، اطمأن قلبك إلى أن هذا القريب كتب أجله وهو في بطن أمه، فلن يزيد الحرص من أجله يوما واحدا. وكذلك مسألة الرزق، مسألة الرزق، مسألة العمل، مسألة الأجل، فرزقك بيد الله تبارك وتعالى. إياك أن تظن أن أحدا يرزقك، إنما طلب منك السعي فقط، ولا ينبغي أن يتعلق قلبك بما تسعى به، وإنما ينبغي أن يتعلق قلبك بالرزاق سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الرزاق، هذا هو محل الاستشهاد. وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن هذه الكتابة سنتكلم عنها باستفاضة حينما نتكلم عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. أما الآن فهذه إشارة تكفي على أننا ينبغي أن نؤمن بأن هناك ملكا أرسله الله تبارك وتعالى، ونحن أجن في بطون أمهاتنا، فكتب رزقنا وكتب أجلنا وكتب عملنا وكتب نهايتنا بالشقاء أم بالسعادة. ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة نمر عليها سريعا، حيث إني تعرضت إلى كثير منها في خلال أقسام الملائكة. ما هي الثمرة أو الثمرات التي يجنيها العبد المؤمن من وراء إيمانه بالملائكة؟ نحن نؤمن بالملائكة، ما الثمرة التي توجد في قلبك الطمأنينة في أعقاب إيمانك بالملائكة؟ أولا ينبغي أن تعلم أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، فإذا آمنا بعظمة الملائكة وبقدرتهم وبسلطانهم، فكيف بعظمة وقدرة وسلطان من خلقهم سبحانه وتعالى؟ إذن فلن يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. إذن فإذا وقع عليك ظلم من عظيم، ليس فقط عليك فقط أن تتوجه في جوف الليل وأن ترفع يديك إلى الله تبارك وتعالى وتقول: اللهم عليك بفلان، فإنه لا يعجزك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني مظلوم فانتصر، اللهم إني مغلوب فانتصر، حسبي الله ونعم الوكيل. لأنك ينبغي أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حيث إن الله تبارك وتعالى بأمر منه إلى جبريل أهلك أمما بالصيحة: يا جبريل ما نأمرك إلا بشيء واحد فقط، عليك أن تصيح في قوم ثمود. فيصيح جبريل صيحة واحدة فإذا هم كهشيم المحتضر، صيحة واحدة كأن لم يغنوا فيها. إذن هذه قدرة الله تبارك وتعالى نستدل عليها بقدرة الملائكة، وهي من مخلوقات الله عز وجل. كذلك يحملك الإيمان بالملائكة إلى شكر الله تبارك وتعالى الذي جعل لك حفظة من أمامك ومن خلفك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقلت لكم من أمر الله يعني بأمر الله، فهذا من تمام عناية الله تبارك وتعالى بهذا المخلوق الضعيف. فإذا ما أراد الله تبارك وتعالى أن ينزل بالعبد قضاء أو قدرا، خلى المعقبات بين قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وعبده. ثم إننا أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة علينا أن نتشبه بهم في مداومتهم على عبادة الله تبارك وتعالى، وإن كانوا جبلوا على هذه العبادة وعلى هذه الطاعة، فهم غير مركبين من الشهوات أو الهوى أو مراتب النقص التي في الإنسان، ولكنك ينبغي أن تتشبه بهم في دوام الطاعة وأن تكون دائما على طاعة دائمة. إلا أن تزل قدمك فعليك بالرجوع سريعا إلى الله تبارك وتعالى. ثم من ثمرات الإيمان أيضا بالملائكة أنك ينبغي أن تواليهم وينبغي أن تحبهم. لا تفعل كما فعلت يهود، كانت تعادي جبريل وتوالي ميكائيل. فقال ربنا تبارك وتعالى ليرد عن على فريتهم، قل، والأمر لنبينا صلى الله عليه وسلم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وتخيل معي أن يعادي رب العالمين أحدا من خلقه. إذا كان البشر ما يستطيعون عداء دولة كبيرة وهم بشر من أمثالهم، فكيف يجترئون على معاداة رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء وبيده الأمر كله؟ فتخيل أن يكون الله تبارك وتعالى عدوا لأحد من خلقه، كيف يفعل به سبحانه وتعالى؟ هذا الذي نقوله هنا نقوله أيضا في مسألة الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا إلى آخر الآيات، إلى قول الله تبارك وتعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فنقول للمرابين اعلموا أن الذي يحاربكم في استمراركم على الربا والاستقراض والإقراض بالفوائد التي حرمها الله تبارك وتعالى ورسوله، اعلموا أن الذي يحاربكم هو الله ورسوله. فإن كان لكم قبل بحرب الله ورسوله فحاربوهما. ثم نأتي بعد ذلك إلى ثمرة أخرى من ثمرات الإيمان بالملائكة، ألا وهي الاستئناس بهم والشعور بأن الله تبارك وتعالى يثبت المؤمن بهم. فقال ربنا تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فلا ينبغي أن ترتجف أبدا ما دمت مع الله تبارك وتعالى وما دمت على الصراط المستقيم، مهما خوفك الناس من أعدائك. يقول ربنا تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي فأنت كاف لعبدك. أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن فحينما تكون على منهج الله كتابا وسنة يطمئن قلبك، فإن خوفك المرجفون وإن ثبطك المثبطون فامض إلى ما أنت فيه، فإن الله يؤيدك بنصره ويؤيدك بالملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ثم نأتي إلى ثمرة أخيرة، ألا وهي علينا أن نتأدب مع الملائكة، فلا ينبغي أن نوجه إليهم إيذاء. قد يقول إنسان وهل يستطيع العبد أن يوجه إيذاء للملائكة؟ نقول نعم، فلقد ثبت في الحديث بأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو البشر بنو آدم. وفي الحديث من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو البشر. كلت بصل خليك في بيتك، صلي الفريضة في البيت حتى لا تؤذي الملائكة. كراس كذلك، ثوما كذلك. وأضيف هذا اجتهاد من عندي، لو كنت من الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بالتدخين فإن رائحة التدخين لا تقل إذاء ولا تقل حقارة ولا خبثا عن رائحة البصل أو رائحة الثوم أو رائحة الكراس. والثلاثة من الطيبات، البصل والثوم والكراس من الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى لنا بالمأكل. ومع ذلك نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آكلها عن اقتراب المسجد، فكيف بالخبيث كالتدخين؟ هو خبيث أصلا. ولا ينكر اثنان بأن التدخين خبيث، حتى إذا سألت مدخنا أقر بخبث التدخين، وما من مدخن إلا وإذا حاججته قال ادعو الله لنا أن يتوب علينا. إذن فهو يقر في قرارة نفسه بأن التدخين خبيث. إذن فإن كنت من المبتلين بذلك أقل ما يقال أنك إذا اقتربت من المسجد فعليك أن تستخدم المعجون وتستخدم السواك حتى لا تؤذي الناس وتؤذي الملائكة. وكذلك يتأذى الملائكة أيضا من عصيان الله، ولذلك ثبت في الحديث بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، سواء كانت الصورة مجسمة أو معلقة. والعلماء قالوا أن الصورة المعنية هنا الصورة التي فيها شيء مما فيه الروح، سواء كان إنسانا أو كان حيوانا. أما صورة الشجر، صورة الشمس عند غروبها أو شروقها، منظر للشلالات الطبيعية، فهذه ليست من الصور التي تمنع دخول الملائكة إلى البيوت. وكذلك الكلاب، فبعض الناس يقتدون بالكلاب الذين يسمون الكلاب، وفقط ما عندهم إلا قدوة بأن الأوروبيين أو الأمريكيين يسعون الكلاب رأفة بالكلاب، يرأفون بالكلاب ويقتلون المسلمين. يقول لك هذا تقدم، يعني يرأفون بالكلاب وهناك الرفق بالحيوان، سبحان الله، يرأفون بالحيوانات ويقتلون المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كسوفة وفي العراق وفي كل بلاد المسلمين، ويذبحونهم ذبح الشياه على أعين ومسمع القانون الدولي الجديد أو المجتمع الدولي الجديد كما يزعمون. إذن من اقتدى بهؤلاء وربى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطا من الثواب، إلا أن يكون الكلب كلب حراسة أو كلب صيد، هذان استثناهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في تربية الكلاب. أما ربي كلب كل يوم يأخذ قال يفسحه الصبح يمشيه يفسحه، كلب يجر كلبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو من ثمرات، بعض ثمرات الإيمان بالملائكة. نأتي إلى نقطة أخيرة في مسألة الإيمان بالملائكة، وهذه النقطة صراحة يعني أوردها كل من تكلم في مسألة التوحيد وفي مسألة الإيمان بالله والكتب والرسل والملائكة إلى آخره، وهي لا يترتب عليها ثمرة في الخلاف، هل الملائكة أفضل أم البشر؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. والحقيقة هنا أن المقارنة بين الملائكة وبين صالح البشر، وإلا فإن العصاة من البشر لا وزن لهم في المقارنة بينهم وبين الملائكة، فأولئك سماهم الله بالأنعام، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إذن فالمقارنة بين الملائكة وبين صالح البشر، وحينما نقول صالح البشر فنقصد بذلك أعلى مراتبهم إلى أدناهم، وهم الملائكة والأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخر هؤلاء. فمنهج أهل السنة والجماعة في هذه أن البشر أو الصالحين من البشر أفضل عند الله تبارك وتعالى من الملائكة، واستدلوا على ذلك باستدلالات، منها أن الله تبارك وتعالى أسجد الملائكة لآدم، وآدم هو أبو البشر، فإن لم يكن آدم أفضل من الملائكة لما أسجد له الملائكة، هذه واحدة، ودليلها في القرآن كثير، وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. أمر آخر تدل به أيضا من كتاب الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى فضل آدم بالعلم عن الملائكة حينما علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عندها أثبت ربنا تبارك وتعالى للملائكة بأن البشر الذي اختاره هو أفضل منهم بقوله قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال، يعني قال الله سبحانه وتعالى ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الآيات. أيضا استدلوا بأن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة بكلمته وخلق آدم بيديه سبحانه وتعالى، وفي ذلك زيادة للتشريف لهذا المخلوق، لأن الله تبارك وتعالى قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ومنهج أهل السنة والجماعة كما تعرفون هو إثبات اليدين لله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل إلى آخر هذه الأشياء، ولا نقول بالمجاز كما يقول الأشاعرة الكلابية، ولا نقول بنفي الصفة كما تقول المعتزلة والجهمية. فهذا أيضا من باب التشريف للملائكة، أو من باب أو دليل للتفضيل للبشر على الملائكة. قالوا أيضا إن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بالصالحين من البشر، وذلك في يوم عرفة كما ثبت بذلك الحديث الحسن، بأن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة يوم عرفة بأهل عرفة بأهل الموقف، ويقول هؤلاء عبادي أتوني أو جاءوني شعثا غبرا، فيباهي بهم الملائكة. كذلك قالوا إن الملائكة جبلوا على الطاعة لأن خلقتهم على ذلك، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتزوجون ولا يتناسلون، وإنما فطروا وجبلوا على التسبيح والتحميد والتهليل والركوع والسجود والقيام والتلاوة والتسبيح إلى آخر هذه الأشياء. فما ركبت فيهم الشهوات، ومن ركبت فيه الشهوة وعارضها كانت عبادته أشق، ومن كانت عبادته أشق فهو أفضل من الذي جبل على العبادة. هذا استدلال أهل السنة والجماعة على تفضيل صالح البشر على الملائكة. الذين قالوا بتفضيل الملائكة على صالح البشر وهم المعتزلة قالوا إن الله تبارك وتعالى ذكر بأن الملائكة، أو قالوا إن الملائكة لا نقص فيهم، يعني جاءوا بالدليل الذي استدل به أهل السنة بأن من فيه نقص وعارض النقص وعبد الله تبارك وتعالى بما فيه نقص من شهوات وغيرها أفضل، لهم قالوا بعكس الدليل، قالوا بما أنهم لا يعصون الله تبارك وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان خطاء وبنو آدم خطاؤون، فإذا هم أفضل من الملائكة. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى ولا أقول لكم إني ملك، على لسان أكثر من رسول من رسل الله، ولا أقول لكم إني ملك يعني لست بفاضل كالملك، فالملك أفضل من النبي، أي نبي يعني عليهم الصلاة والسلام. فإذا هذه المسألة كما قلت لكم في أولها إنما أردت أن أعرضها لكم حتى إذا مرضت عليكم فلا تستغربونها، لا يترتب عليها ثمرة فعل، وتوقف فيها كثير من أهل العلم كأمثال الإمام أبي حنيفة وغيره، وقالوا لا نقول فيها بشيء لأنه لا يترتب على الإيمان عليها يعني كثيرا من العمل. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى وجمع القولين جمعا جميلا، وذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين في فتاواه عملا أو اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموقف، فقال نقول إن باعتبار النهاية فإن صالح البشر أفضل من الملائكة. ما معنى باعتبار النهاية؟ الخاتمة، خاتمة المؤمنين أين تكون؟ في الجنة، يتنعمون وينظرون إلى وجه ربهم الكريم، وهنا يتجلى الفضل من الله تبارك وتعالى عليهم على الملائكة بأنه جعل الملائكة خدامهم في الجنة، فالملائكة يخدمون صالح البشر في الجنة، ومن يخدم فهو أفضل من خادمه، هذا باعتبار النهاية. أما باعتبار البداية الآن فقال إن الملائكة الآن هم أفضل من صالح البشر، لأنهم يسبحون ويستغفرون ويفعلون الخيرات ولا يدخلهم نقص في عبادتهم بخلاف البشر، فكل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. هذه المسألة. نأتي إلى مسألة جمعتنا اليوم ألا وهي الإيمان بالكتب، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان. وذكرت لكم في بداية الكلام عن حديث جبريل عليه السلام بأن أركان الإيمان لا تفريط فيها، فإن جحود ركن في أركان الإيمان يكفر به الإنسان ويخرج من ملة الإسلام، خلاف الكلام عندما نتكلم عن أركان الإسلام. فمن الممكن ألا يعمل الإنسان بركن من أركان الإسلام ولا يخرج من ملة الإسلام إلا إذا جحد هذا الركن من أركان الإسلام. إذن فالجحود في أركان الإيمان أو أركان الإسلام يخرج من الملة. فانتبه لذلك، لو أن عبدا آمن بالله تبارك وتعالى وآمن بملائكته وكتبه ورسله وجحد القضاء والقدر يكفر، حتى لو كان يصلي الصلاة في أوقاتها ويحج البيت كل سنة ويعتمر ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى وينفق من ماله في سبيل الله يكفر ويخرج من ملة الإسلام. لو أن عبدا آمن بكل الأركان وكفر برسول، ليس بالرسل، آمن بكل أركان الإيمان وآمن بالله الكرام وكفر برسول من رسل الله، رسول واحد يكفر. إذن فمن آمن بعيسى وموسى وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يكفر، مهما فعل من الخيرات لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا. فانتبه إلى أركان الإيمان جيدا. فالركن الثالث من أركان الإيمان في إجابة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام عندما سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. وعندنا دليل من كتاب الله تبارك وتعالى على الإيمان بالكتب، فقال جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ونحن لا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذا الإيمان ثابت في كتاب ربنا تبارك وتعالى بأنه لا بد أن نؤمن بكتب الله تبارك وتعالى. فما حقيقة الإيمان بالكتب؟ هذا الذي نعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يثبت اليقين في قلوبنا، وأن يميتنا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا ابن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح أمته وكشف الله تبارك وتعالى به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا، كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على رسله لا يعلم عددها إلا الله تبارك وتعالى، أرسلها إلى الرسل ليبلغوها إلى الحق وليبلغوا الهدى الذي فيها إلى الخلق وإلى البشر أجمعين. يلزمك من هذا الإيمان بأنك تؤمن بالكتب التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وسماها، كالتوراة التي أنزلها على موسى، وكالإنجيل الذي أنزله على عيسى، وكالصحف التي أخبر عنها أنها أنزلت على إبراهيم وموسى، وكالزابور الذي أنزل على داود عليه السلام عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وبالقرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وختم به الكتب وجعله مهيمنا على هذه الكتب. إذا يقتضي إيمانك وتصديقك بهذا أنك تؤمن أولا ابتداء بأن هذه الكتب من عند الله تبارك وتعالى، ويلزمك أيضا الإيمان بأن هذه الكتب هي كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، تكلم بها متى شاء وكيف شاء من غير تشبيه ومن غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل، ولا نقول بأنها مخلوقة، ولا نقول أن الكلام في هذه الكتب هو المعنى القائم بنفس الله تبارك وتعالى ثم رمز له بالكلام في التوراة بلهجة بني إسرائيل أو في القرآن بلهجة العرب، لا نقول ذلك، كما بينا التفصيل في القول في مسألة الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى وبيناها وفصلناها على جمعتين. إذن نؤمن أيضا بأن هذا الكلام الذي أنزله ربك وتعالى في كتبه السماوية تارة أسمعه رسله مباشرة من وراء حجاب، وتارة أسمعه الملك وهو جبريل وأمره بأن يبلغه إلى رسله، وتارة ألهمه إلى الرسل مباشرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم سبحانه وتعالى. إذن هذه صور لنزول كلام الله تبارك وتعالى على الخلق، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وذكرت لكم أن أحد المعتزلة أراد أن يغرر بأبي العلاء وهو من القراء السبعة، وقال له: ماذا لو أنك قرأت وكلم الله موسى تكليما؟ قال: هب. ففطن أبو العلاء عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما يقصده المعتزل، لأنهم يقولون بخلق القرآن وأن القرآن ليس بكلام الله وأن الله لا يوصف بالكلام، فأراد أن يجعل المتكلم هنا الفاعل هو موسى وأن الموجه إليه الكلام هو الله. فقال: هب أني أبو العلاء قال: هب أني قرأت لك هذه القراءة وكلم الله موسى تكليما، هب أني قرأت لك هذه القراءة، فماذا تفعل بقول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كيف نفعل في هذه؟ لأن رب هنا لا ينبغي على لغة العرب جميعا، لا ينبغي إلا أن تكون مرفوعة، لأن ضمير المفعول اتصل بالفعل، وما دام ضمير اتصل بالفعل يأتي الفاعل مؤخرا، وكلمه ربه، ما تنفع وكلمه ربه، ما تنفع أبدا. فإذا نؤمن بأن هذا الكلام على الحقيقة، وبأن الله تبارك وتعالى هناك صور كلم بها ربنا تبارك وتعالى رسله، سواء كان الرسل من البشر أو كان الرسل من الملائكة. نأتي إلى جزئية أخيرة والتكملة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون في الجمعة القادمة حول الكتب وحول القرآن خاصة، ألا وهي أن الشرائع التي جاءت في هذه الكتب ينبغي أن نؤمن بها جميعا، انتبه، وينبغي أن نؤمن بأن الذين أنزلت فيهم هذه الشرائع أمروا بالانقياد لها وأمروا بالحكم بها. غير أن هناك نقطة سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة من صلب إيماننا بأننا نؤمن أن التوراة حرفت وأن الإنجيل قد حرف، وما أخبرنا بذلك إلا رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم. فمن أنكر أن التوراة حرفت أو من أنكر أن الإنجيل حرف يكفر، يكفر ويخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه بذلك يكذب القرآن ويكذب رب العالمين سبحانه وتعالى. فانتبه لذلك، الأمر خطير، الأمر خطير. بكلمة واحدة قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام ويكفر ويستحق ضرب عنقه إن لم يتب. فهنا نبين أن الكتب السابقة كل ما جاء فيها نؤمن بأنه حق من عند الله تبارك وتعالى، ونؤمن بأن المخاطبين بهذه الكتب أمروا بالانقياد لكتبهم وأمروا بالحكم بها لا بالحكم بغيرها. قال جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تمضي الآيات إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى وقفينا على آثارهم، يعني أتبعناهم على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إلى أن قال ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، يعني من الكتب كلها جنس هنا، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن هيمن وهو رقيب على هذه الكتب ومهيمنا عليه. فالأصل عندنا الذي نقيس عليه الكتب الصحيح من الكتب هذه والمحرف هو كتاب الله تبارك وتعالى لا العكس. يعني لا نرجع إلى التوراة لنكتشف حقيقة موجودة في القرآن، هذا إهدار لقول الله تبارك وتعالى ومهيمنا عليه. إنما إن شككنا في حقيقة في التوراة المحرفة أو في الإنجيل رجعنا إلى الذي يقاس عليه وتوزن عليه الأمور وهو كتاب ربنا الكريم، هو المقياس للكتب. لا تعد الكتب مقياسا له، ولا نبحث عن الغائب في كتاب الله في الكتب السابقة، إنما ما غاب في الكتب السابقة نبحث عنه في كتاب الله، لأن القرآن هو المهيمن كما قال ربنا تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك، ولا تتبع أهواءهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا إلى آخر الآيات. نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وهناك كلام طويل في الجمعات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت اليقين في قلوبنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم إنا نجفي نحور الظالمين ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم وفق حكام المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اصرف عنهم بطانات السوء. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله تبارك وتعالى أن أذكر به وأنساه. وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، كنت قد بدأت معكم الحديث حول الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب، بكتب الله تبارك وتعالى التي أنزلها على رسله الكرام عليهم الصلوات والتسليمات. وقلت إن هذه الكتب إنما هي من كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، وذكرت أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نؤمن بما فيها إجمالا، وبأن المخاطبين بكل هذه الكتب لا بد أن يعملوا بكل ما فيها. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ومدده وحوله، أبين جملة أخرى من المطلوبات في حق كل مسلم ومسلمة تجاه الإيمان بالكتب. ما هو المطلوب من المسلم في هذا الباب؟ بماذا يؤمن؟ مطلوب من المسلم أن يؤمن بأن جميع هذه الكتب يصدق بعضها بعضا. قال ربنا تبارك وتعالى في حق عيسى عليه السلام: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن فالكتب السماوية يصدق بعضها بعضا، وسأبين في آخر الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى ما معنى تصديق هذه الكتب لبعضها بعضا. ثم في هذا الباب ينبغي أن نؤمن بأن بعض هذه الكتب نسخ بعضها، وهذا حق. ومعنى النسخ أن هناك أحكام كانت في التوراة، جاءت بعض آيات من الإنجيل فرفعت هذه الأحكام، لأن النسخ هو الرفع أو الإزالة. كيف ذلك؟ قال ربنا تبارك وتعالى في حق عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن كانت هناك أشياء حرمها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل في التوراة، بآيات في التوراة، فحينما أرسل رسوله عيسى في بني إسرائيل أيضا أحل لهم بعض هذه الأشياء بآيات في الإنجيل. إذن بعض آيات الإنجيل تنسخ بعض آيات التوراة. كذلك ينبغي أن نؤمن بأن القرآن الكريم أو أن شريعة الإسلام نسخت ما في الشرائع السابقة عموما، فشريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، وذلك بقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وذلك بقول الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فمن أدرك الإسلام من اليهود والنصارى ولم يؤمن بما في الإسلام ويسلم لما في شريعة الإسلام ومات على ذلك يكفر، وإن كان يؤمن بموسى وإن كان يؤمن بعيسى. هذه مسألة النسخ العام. نأتي إلى بعض الأحكام. فلقد ثبت في كتاب ربنا تبارك وتعالى نسخا لبعض أحكام التوراة والإنجيل عن طريق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن فبعض الإصر وبعض الأغلال، يعني الأحكام التي كانت شديدة على اليهود والنصارى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وخففها عن هذه الأمة وخففها عن اليهود والنصارى بنص القرآن الكريم. نأتي إلى مسألة أخرى في النسخ أيضا. مطلوب من كل مسلم أن يؤمن بأن بعض آي القرآن نسخ بعضا، بعض آي القرآن في ذاته، القرآن الكريم في آيات نسخت بعضها. وما معنى نسخت بعضها؟ يعني أزالت حكما سابقا. مثلا العدة للمتوفى عنها زوجها كانت في أول الأمر وصية من الزوج إلى أولياء الزوجة أن تظل حولا كاملا في بيتها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، تظل المتوفى عنها زوجها حولا كاملا. هذه آية نقرأها في سورة البقرة. نقرأ آية أخرى تلغي هذا الحكم وترفع هذا الحكم في قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. إذن فالآية موجودة نقرأها وهي من كتاب الله، ولكن لا ينبغي أن نعمل بها، ومن عمل بها أثم وارتكب ذنبا. انظر آية في القرآن لا يعمل بها لأن حكمها قد رفع بآية أخرى، وهذا نص عليه ربنا تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ وقال جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء عندما يبدل لهم آية مكان آية، وما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في القرآن من تلقاء نفسه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ لبثت 40 سنة ما تكلمت بشعر، وما تكلمت بنفس، وما تكلمت بقرآن. أفتري على الله كذبا بعد هذا السن، بعدما ما دب الشيب في صدغي، أفتري على الله كذبا؟ لقد لبثت فيكم عمرا من قبله، من قبل القرآن، وما تكلمت بقرآن، وما ادعيت أني من أساطير البلاغة فيكم. أفبعد أن أوحى ربي سبحانه وتعالى إلي هذا القرآن تقولون ائت بقرآن غير هذا أو بدله؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تعقلون؟ أنتم مخابيل لا عقل لكم، حمقى، أفلا تعقلون؟ ما فكرتم؟ أهل الرشد فيكم ما نصحوكم بأن هذا الرجل مكث فيكم 40 سنة وما تكلم بشعر وما تكلم بنفس، ثم بعد هذا السن يدعي أن هذا الكلام من عند الله تبارك وتعالى؟ طب لو أنه يريد سلطة أو يريد مديحا لنسب هذا الكلام لنفسه. لأننا نجد في المؤلفات البشرية من يسرق قصيدة من شاعر قديم وينسبها إلى نفسه، ومن يسرق مؤلفا ويغير فيه ويحور فيه وينسبه إلى نفسه. هذه من طبائع البشرية، لأنه يريد أن يدعي الكمال لنفسه. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعي الكمال لنفسه لنسب القرآن إلى نفسه، والقرآن أعجزهم. وهذا الذي سأبينه إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، لأن الجمعة القادمة ستكون كلاما خاصا حول القرآن. إذن هنا تنسخ الآيات، نعم آية تنسخ آية، بل هناك بعض الأحاديث تنسخ بعض الآيات. لأنني قلت لكم سابقا أن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو بوحي من الله تبارك وتعالى، وإن صح، ولذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لما استأذنوه في الكتابة فقال اكتب فما يخرج منه إلا الحق، يعني ما يخرج من فيه إلا الحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن مسألة النسخ واضحة، في مسألة بعض الكتب السابقة لبعضها، في مسألة نسخ القرآن لبعض الكتب السابقة، في مسألة نسخ شريعة الإسلام كلها للشرائع السابقة، في مسألة نسخ بعض آي القرآن لبعض الآي الآخر، أو بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ حكما من كتاب الله تبارك وتعالى ويظل الحكم يتلى لكن لا يعمل به. أضرب لكم مثالا فيما نسخ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وتظل الآية تقرأ ولا يعمل بها: واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. امرأة أتت بالفاحشة استشهدنا عليها 4، شهد 4، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. إذن فكان الحكم أن الشهود إذا جاءوا وشهدوا على امرأة بالفاحشة أن تمسك في البيت إلى أن تموت، لا تخرج، يقدم لها الطعام والشراب إلى أن تموت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه آية رفع حكمها بقول النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح الأمر في مسألة الزنا إذا زنى بكر يعني لم يسبق له الزواج، والبكر أيضا التي لم يسبق لها الزواج الدخول بها، يعني لو كتب عليها فقط وطلقت ثم زنت فهي بكر، أما إن دخل بها ثم بعد ذلك يعني ترملت او كانت مطلقة فزنت، فهي ايم محصنة يقام عليها حد الرجم. وكذلك من سبق له الزواج ولو مرة واحدة ولو ليلة واحدة ودخل بامرأته ثم بعد ذلك ظل شابا عذبا فان زنى فهو محصن فيرجم. اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الزاني في الابكار وحكم الزاني في المحصنين والمحصنات بقوله صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا الى اخر الحديث، فرفع الحكم. نقرأه في كتاب الله تبارك وتعالى ولا نعمل به، لكنه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وغير ذلك كثير، إنما أردت أن أبين لكم أن هذا الأمر ينبغي أن نؤمن به. نأتي إلى مسألة أخرى في مسألة الإيمان بالكتب. ينبغي أن نعتقد تمام الاعتقاد وأن نؤمن بيقين بأن التوراة والإنجيل قد حرفهما أهلهما. فحرف علماء اليهود التوراة وحرف علماء النصارى الإنجيل، ومن لا يعتقد ذلك يكفر بالله رب العالمين ويخرج من ملة المسلمين ويموت على غير الإسلام. لما؟ لأن الذي أخبرنا بالتحريف هو رب العالمين. فإن لم تعتقد ذلك وإن رددت ذلك فتكون قد كذبت رب العالمين، ومن كذب رب العالمين فقد كفر بالله رب العالمين. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق حديثا، هاتان جملتان قرآنيتان في كتاب الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى بيّن لنا التحريف في غير ما موضع. خذ عندك قول الحق تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن جاء التحريف بعد سماع، وجاء التحريف بعد تعقل لا عن جهل. الذي قال ذلك هو من؟ هو الذي يعلم السر وأخفى. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذه آية. آية أخرى جاءت في سرد هذه الآيات: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إذن ما قالوا على الله الكذب عن جهل، بل قالوا على الله الكذب عن علم وعن معرفة وعن تعقل. إذن هؤلاء هم اليهود والنصارى. إن شئتم بعد ذلك أن تتخذهم أولياء فاتخذهم، لأن من يتخذهم بعد بيان كفرهم وبعد كذبهم على الله تبارك وتعالى منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن فانتبه لذلك. هؤلاء هم اليهود وهؤلاء هم النصارى. واحد عنده صداقة مع النصارى ويأكل في بيوتهم ويدخلهم في بيته ويقول: والله يعني أخلاقياتهم أحسن من أخلاق المسلمين، إن شاء الله أنت منهم وإن شاء الله أنت معهم. يحشر المرء مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. هذا ليس بكلامي، هذا كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. إن أحببت الفساق حشرت معهم، وإن أحببت المنافقين حشرت معهم، وإن أحببت الكافرين حشرت معهم، وإن أحببت أولياء الله الصالحين كنت معهم. يحشر المرء مع من أحب. إذن هذا هو التحريف الذي ينبغي أن نؤمن به، بأن هذه الكتب حرفت. ولذلك هناك مسألة يبينها الشيخ سيد صادق حفظه الله حول قول الله تبارك وتعالى الإيمان بأن القرآن صدق ما قبله من الكتب. قالوا كيف يصدق ما قبله من الكتب وفيها بعض إباحات لشرب الخمر وبعض إباحات لأشياء كثيرة مما حرمه الإسلام؟ قال بعدما سرد قول الحق تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، قال إن هذه الكتب التي حرفت لو أننا رفعنا ما فيها من زيت لالتقى القرآن معها، لالتقى القرآن مع التوراة والإنجيل في أصلها طولها، فهو يصدق أصولها من توحيد رب العالمين، من وصف الله بكل نعوت الكمال والجلال، من الدعوة إلى الأخلاق الصالحة، من الإيمان بالمرسلين وبكتب الله رب العالمين، ومن العاقبة التي تنتظر كل إنسان بعد الحياة البرزخية، يعني الإيمان بالبعث. كل هذه الكتب يصدقها القرآن في هذه الأصول. ويقول فلو أننا رفعنا ما زوره الأحبار والرهبان عن هذه الكتب لالتقى القرآن معها في كل صغيرة وكبيرة. والذي حكم على هذه الكتب وهيمن عليها هو القرآن، وهو الذي كشف لنا زيف بعضها وتحريفها. ولولا كتاب الله، ولولا كشف كتاب الله لهذه الكتب لآمنا بكل ما فيها من صغير وكبير. ثم يسرد حفظه الله قول الحق تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء من هدى، لستم على شيء من نور، لستم على شيء من الحق، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يقول بعد ذلك معلقا على الآية وإن إقامة التوراة والإنجيل لا يكون إلا بعد تخليصهما من الزور والبهتان الذي نسبه الرهبان والأحبار لرب العالمين سبحانه وتعالى. إذن إقامة التوراة والإنجيل ليس المقصود بإقامة التوراة والإنجيل بما فيهما من تحريف، فإن فعلوا ذلك كانوا من الله في شيء؟ نقول لا، إنما الإقامة المطلوبة هي أقيموا التوراة والإنجيل بعد تنقيتهما من الزيف والتحريف اللذين نسبا لرب العالمين، ولو فعلوا لأسلموا. انتهت. ولو فعلوا ذلك لأسلموا، لأن تكذيب شيئا من القرآن من الأمم السابقة هو تكذيب لكتبهم، لأن التوراة بشرت برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الإنجيل بشر بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أدل ما يبين التحريف في التوراة والإنجيل الأوصاف التي وصفوا بها رب العالمين سبحانه وتعالى، وصفوه بأنه ما علم بخطيئة آدم إلا عندما مر في الجنة واستتر منه آدم واختبأ منه آدم وقال يا آدم أين أنت؟ هذا في سفر التكوين موجود في العهد القديم. يا آدم أين أنت؟ لماذا تختبئ مني؟ إياك أن تكون قد أكلت من الشجرة. سبحان الله، سبحان الله رب العالمين، ما علم بخطيئة آدم إلا لما مر في الجنة واختبأ منه آدم، فظن الله تبارك وتعالى أن آدم قد أكل من الشجرة، ولذلك استحيا آدم أن يلقى الله رب العالمين. لا إله إلا الله. وصف الله تبارك وتعالى بالضعف حينما وصفوا أن يعقوب وهو إسرائيل، أن يعقوب أخذ منه النبوة قهرا وقصرا، صارع الله تبارك وتعالى طوال الليل، هذا في سفر التكوين موجود، صارع الله تبارك وتعالى طوال الليل إلى أن وصل النهار، فلم يستطع رب العالمين تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فلم يستطع أن يتخلص من يعقوب، أمسكه مسكة مصارعة، ما استطاع أن يتخلص منه رب العالمين، فقال اتركني، يعني الناس اتفضح النهار طلع، فقال لن أتركك حتى تباركني، حتى تباركني يعني حتى تعطيني النبوة. قال اذهب فقد بوركت. والله الذي لا إله إلا هو إن ربا تؤخذ منه النبوة عنوة عنه، لا يصلح أن يكون خفيرا، لا يصلح أن يكون شرطيا، لا يصلح أن يكون شيئا أبدا. سبحانك يا رب. وهذا يؤمن به وهذا يعتقد وهذا موجود في التوراة. ثم إن من أدل الدلائل على تحريف الإنجيل أن هذه الأناجيل الأربعة التي بين أيدينا إنما استخلصت من 70 إنجيلا. جابوا الأناجيل اللي كتبوها الرهبان وكتبوها أهل الكتاب من النصارى وقعدوا يخلصوا 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 ويلخصوا لحد ما وصلوها إلى 4 أناجيل. سبحانك يا رب. جزئية أخيرة في الإيمان بالقرآن، علينا أن نؤمن بأن هذا القرآن لا قرآن بعده ولا نقصان فيه، القرآن الذي بين أيدينا لا قرآن بعده ولا نقصان فيه. فإذا قال لك ضال مضل أن هذا القرآن هو ثلث القرآن وأن المصحف الحقيقي هو الذي عند فاطمة وأنه سيخرج بعد ذلك مع المهدي المنتظر، قل كفرت برب العالمين، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن الذي بين أيدينا هو كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين، فلم يغير فيه حرف ولا آية ولم يبدل فيه شيء عما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن اعتقد غير ذلك فقد كفر بالله رب العالمين، وإن صلى وصام وحج البيت كل سنة واعتمر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد أن الله تبارك وتعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الناس، ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور. ونشهد أنه ما كتم شيئا من كتاب الله وما خص أحدا بعلم غير أصحابه، دون أصحابه، غير هذا الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحذيفة ابن اليمان عندما خصه بأسماء المنافقين والذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا بعلوم تختلف عن علوم سائر الصحابة قد كذبوا وبهتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهتانا عظيما. وحينما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني أهل خصكم بعلوم معينة ما عند الناس، خصكم بقرآن من وراء الناس، خصكم بشيء؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. وأخرج من جراب سيفه أوراق فيها بعض أحكام فكاك الأسرى ودية المقتول وإلى آخر هذه الأشياء. وما خص النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من آل بيته بعلوم تختلف عن علوم الأمة أبدا. فافهموا ذلك جيدا، هذا من صلب إيماننا بالكتب. نأتي إلى مسألة وهي ما هي الثمرة التي تعود على المؤمن من إيمانه بالكتب؟ أولا حينما تؤمن بالكتب السماوية تدرك كيف اعتنى الله تبارك وتعالى ببني آدم، لم يتركهم لأهوائهم، لم يتركهم لتشريعات أنفسهم، لأن البشر تختلف أهواؤهم. فلو أن الله تبارك وتعالى تركنا لأهوائنا لنشرع لأنفسنا ولينهج كل منا منهجا ليعبد به ربه سبحانه وتعالى لوجدت ملايين المناهج لعبادة الله تبارك وتعالى. أنت لك مزاج لتحليل كذا فتحله، وهذا له مزاج لتحريم هذا الشيء فيحرمه، وهذا له مزاج أن يجعله مكروها فيكرهه، وهذا له مزاج أن يفعل كذا. نضل، لو تركنا ربنا تبارك وتعالى لأهوائنا لضللنا في الأرض ولقتل بعضنا بعضا. فمن رحمة الله تبارك وتعالى ببني آدم أن أنزل عليهم كتبا لهدايتهم، حتى إنه سبحانه وتعالى في تشريعاته لرؤوف رحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قد يشرع البشر للبشر ما فيه عند، ما فيه إجبار، ما فيه ظلم، ما فيه جور، ما فيه قصور، لأن هذه كلها يتصف بها الإنسان. فيأتي تشريع الإنسان للإنسان بما يوصف به الإنسان، فالإنسان يوصف بالجور، يوصف بالظلم، يوصف بالقصور. أقرر لك قانونا الآن، بعد 5 سنوات أجد أن القانون لا يصلح، فتجتمع اللجنة التشريعية ويقول القانون رقم كذا لسنة كذا لا يصلح، نريد أن نشرع غيره، لأن الإنسان قاصر. بينما رب العالمين سبحانه وتعالى يتصف بكل صفات الكمال والجلال، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فحينما يشرع لخلق خلقه بيده وعلم ما ينفعه وما يسوءه، يشرع تشريعا لا ينقض أبدا ولا يدخله الخلل أبدا، لأنه من لدن حكيم خبير. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم نأتي إلى مسألة وهو الواقع الأليم الذي يعيش فيه الناس الآن من تشريعات للمعسكرين الرأسمالي أو الشيوع الأحمر. فالمؤسسات الرأسمالية الربوية إنما بنيت على ماذا؟ بنيت على امتصاص دم الإنسان، حتى إن الحرية الفردية والحرية الملكية عند الرأسمالية بمفهومها إنما تبنى على إذلال الإنسان للإنسان. صاحب المؤسسة يريد أن يصل إلى أعلى ربحية بصرف النظر عمن يعملون عنده، عن أحاسيسهم، بصرف النظر عن احتياجاتهم. فرض لهم راتب وليس له بعد ذلك إلا أن يمتص دماءهم. المؤسسات الشيوعية الحمراء التي ترفض الملكية الفردية وتريد أن يقول أن يكون كل شيء أن يكون كل شيء مشاعا للدولة فقط، وتحرم الإنسان من حقوقه في التملك، حتى إن الأسرة تدعو دائما إلى تدميرها. لماذا؟ لأنها تعتبر أن نظام الأسرة إنما هو نظام برجوازي دائما عصور الإقطاع، فيدعون دائما إلى التفكك الأسري. وحتى إن الدين عندهم ما هو إلا واقف في وجه الإنتاج وهو أفيون الشعوب، فيسعون دائما إلى تدمير الدين وتدمير الأخلاق. فالأمم الآن والقوانين الموجودة الآن في أكثر بلاد الدنيا إلا من رحم ربك إنما هي تدمير للأخلاق وللإنسان. فإذا ما نظرت إلى ما شرعه الكريم المنان في كتبه السماوية من نظم سياسية أو نظم اجتماعية أو نظم أخلاقية، تجدها لا تخرج عما تستقيم به الفطرة، تنسجم الفطرة مع تشريع الرحمن الرحيم. وهذا الكلام نبينه أكثر في الخطبة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نتكلم عن القرآن الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم احفظ ديار المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين، اللهم رد كيد المعتدين عن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفق حكام المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصيهم إلى الحق المبين، اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانات السوء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.